فعاد النقيب ليقول غير عابر بما سمع وهو يسب الحسين عليه السلام:
هل اللعنة عليك وعلى هكذا إذن؟ أنت لا تهتم، أود أن أرى لا مبالاتك أيها العجوز الخرف.
وانفجر بضحكة متصنعة تبعه فيها عناصره، ثم اتجه ليجلس على الكرسي المقابل لأبي عادل، وغمز بطرف عينه اليمنى الأشد حمرة إلى أحد مساعديه وهو يقول بتهكم:
قل له عما جرى لابنه الأكبر فلذة كبده الدكتور عادل وزوجته وولديه، هيا أخبره بسرعة.
فأومأ ذلك الرجل العريض المنكبين ذو العينين اللامعتين ببريق أحمر قائلا:
حاضر يا سيدي.
وكأنه كان ينتظر ذلك الأمر، فاقترب من أبي عادل وأخذ يمثل دورا ساخرا، فقال بتأن:
يا سيد عبد الرزاق، أنت إنسان صابر وقلبك عامر بالثقة، فأرجو أن تتمالك أعصابك، خاتمة السوء.
فصرخ به النقيب ناهرا:
قل له إنها بادئة السوء يا غبي.
فعاد الرجل إلى متابعة حديثه بذات اللهجة:
نعم نعم سيدي، هو كذلك. أعزيك يا أستاذ عبد الرزاق بمقتل ولدكم البار الدكتور عادل وزوجته وطفليه هشام وآمنة في مجزرة جماعية داخل المعتقل.
وما إن انتهى من حديثه حتى انفجر بضحكة هستيرية هوجاء، وضحك معه زملاؤه، في حين كان النقيب ينظر نظرة تشف إلى أبي عادل. أما أبو عادل فقد أحس بالانهيار وكاد قلبه اللاهب يتوقف، ولكنه عض على الجرح الغائر وقضم شفتيه بقوة، وأصر على ألا تذرف عيناه حتى دمعة واحدة. هكذا دعا الله أن يلهمه صبر أيوب، وأخذ يتمتم بخشوع ووجع لا حدود له:
رحمة الله عليهم، إنا لله وإنا إليه راجعون، ذاك هو طريقنا الدامي، إنه أمر ليس جديدا علينا ولا عليكم، أنتم أحفاد أبي جهل ويزيد والحجاج، ونحن أحفاد محمد وعلي والحسين.
وكانت رباطة جأشه في تلقي الخبر صدمة عظيمة للنقيب وأعوانه، حيث كانوا ينتظرون انهياره على وقع ذلك الخبر المريع.
معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال. Thank you.
القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفور القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري الزجاجة كأنها كوكب يكاد زيتها
يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت اللهم صل على محمد وآل محمد الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويقرب من تركها المتقدم له ماره والمتأخر عنه زاهه واللازم لهم لاحه اللهم صل على محمد وآل محمد الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة تكون لهم رضا ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء بحول منك وقوة يا رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نهج الحياة، نبدأها بتلاوة عطرة للآيتين 77 و78 من سورة الأعراف بصوت القارئ الأستاذ مرهيس كار، فلننصت إليها خاشعين.
فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.
مستمعي الكريم، ذكرنا في الحلقة السابقة معجزة صالح عليه السلام، وإن الله أمر قوم ثمود أن لا يلحقوا بالناقة أذى، ثم ذكرنا خوف زعماء القوم من إيمان الناس بصالح، فأمروا أتباعهم بقتل الناقة كي يقضوا على هذه المعجزة ولا يبقى لصالح ما يعرضه على القوم، فقتلوها بوحشية وذهبوا إلى صالح يطلبون منه أن ينزل عليهم العذاب إن كان صادقا بوعيده. ومع أن من قتل الناقة كان شخصا واحدا ومن قوم ثمود، فإن سكوتهم عنه أدى إلى نزول العذاب عليهم جميعا وهلاكهم. ومن هذه الآيات نستنتج أولا الغرور والتكبر أساس معصية أوامر الله والإعراض عنها، ثانيا الساكت عن الذنب والراضي به يكون شريكا للفاعل ويستوجب العقاب، ثالثا ما أكثر الزلازل والكوارث الطبيعية التي كانت عقوبة على ذنوب الناس، لذا يجب أن نحذر.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله الكبير المتعال مولانا يا الله.
والآن أيها الإخوة والأخوات، لننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة للآية 79 من سورة الأعراف.
فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين.
مستمعي الكريم، هذا هو خطاب صالح لقومه قبل نزول العذاب عليهم إتماما للحجة، وقد يكون بعد هلاكهم وكوداع لهؤلاء القوم الكافرين، وهو يبين لهم أنه قد أدى واجبه ولم يأل جهدا في بذل النصح لهم، ولكنهم بسوء أعمالهم كشفوا عن أنهم لا يتقبلون النصيحة ولا يرغبون في سماع من يريد لهم الخير. ومن هذه الآية الكريمة نتعلم أولا سنة الأنبياء عليهم السلام تتلخص بالدعوة إلى الله وتبليغ رسالته بإخلاص، وليس نقلها إلى الناس كقوانين وقرارات جافة خالية من الروح. ثانيا علينا أن نتقبل النصائح ونحب الناصحين، فعدم الاكتراث بأقوال المخلصين ينزل غضب الرب.
سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
والآن أيها الإخوة والأخوات، لننصت وإياكم خاشعين لتلاوة للآيتين 80 و81 من سورة الأعراف.
ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون.
مستمع الكريم، بعدما روي عن صالح عليه السلام وقوم ثمود، تتطرق هذه الآية إلى قصة لوط عليه السلام وقومه الذين غرقوا في الفساد حتى اكتفى الرجال بالرجال من دون النساء، وأصبح هذا الأمر المنكر طبيعيا بينهم. عاش لوط في زمن إبراهيم عليه السلام، وإلى جنب ذلك النبي العظيم بعث لنصح وهداية هؤلاء القوم المفسدين الذين انتشر بينهم الانحراف الجنسي حتى عدوه أمرا طبيعيا. وكما يصفهم القرآن الكريم، إن أحدا قبلهم لم يفعل ذلك. ومن هاتين الآيتين الكريمتين نستنتج مستمع الكريم، أولا المثلية انحراف عن السبيل الطبيعي والفطري لإشباع الغرائز بصورة سليمة، ونوع من الاعتداء على حقوق النساء والرجال في المجتمع، وخروج عن الحدود الطبيعية. ثانيا يكمن الخطر في شيوع المنكرات في المجتمعات بحيث تعتبر أمرا طبيعيا، وعندها يتعرض ذلك المجتمع لأنواع البلايا والعقوبات الإلهية.
قال الإمام الصادق عليه السلام: من لم يعرف الحق من القرآن لم يتنك بالفتن.
والآن أيها الأكارم، لننصت خاشعين لتلاوة للآية 82 من سورة الأعراف.
وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون.
نعم، مع أن كلام لوط كان منطقيا وواضحا، ولكن القوم المجرمين خططوا لإخراجه عليه السلام هو وأتباعه من القرية، ولذلك وبدلا من الاعتذار عن أفعالهم السيئة واجهوه بكل صلافة: إنكم إذا كنتم تريدون أن تتطهروا فاخرجوا من قريتنا وإنا هاهنا باقون. ومن هذه الآية نتعلم: أولا، ارتكاب المفاسد لا تبرير له، لذا كان جواب المفسدين نفي وإخراج المتطهرين من بينهم. ثانيا، إذا سمحنا للفساد بالانتشار في المجتمع سيؤول الأمر إلى إخراج المتطهرين وسيطرة الخبيثين والمفسدين. وهكذا مستمعينا الكرام، نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، على أمل اللقاء بكم في حلقات مقبلة بإذنه تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله،
الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله
الله يا برهان الله يا سلطان الله يا غفران الله يا سبحان الله يا سبحان
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وطاب نهاركم بكل خير. أهلا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. معا بعد الاستعراض في الساعة 12:42 نستمع لبرنامج كلامكم نور. فقه الصلاة عند 12:51. الواحدة تماما ونشر موجز للأنباء. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 1:05. حصاد الظهيرة في الساعة 2 تماما. من شجرة الحكمة في الساعة 22:00 وعند 22:27 تمثيلية الإذاعة. نشرة مفصلة للأخبار في الساعة 3 تماما. على الهواء مباشرة فلسطين اليوم عند 3:15. شكرا لكم مستمعينا الكرام وإلى اللقاء.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور، يقدمها سماحة السيد منير الخباس.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في كتاب نهج البلاغة قوله: من استبد برأيه هلك، ومن شاور الرجال شاركها في عقولها. الحديث العلوي يؤكد على خلق تربوي ألا وهو خلق المشورة. وعندما نتحدث عن خلق المشورة لا بد لنا أن نتعرض إلى أمور ثلاثة. الأمر الأول ما يرتبط بالآية الكريمة وهي قوله تعالى وأمرهم شورى بينهم، فقد يتوهم إنسان بأن جميع أمور الناس تخضع للشورى بين الناس، ومنها مسألة الإمامة، فإن تحديد الإمام مما يجب أن يكون خاضعا للشورى وللانتخاب، لأن قوله تعالى مطلق وأمرهم شورى بينهم. ولكن هذه الفكرة غير صحيحة، لأن هذا كما يقول علماء الأصول تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، باعتبار أن الآية قالت وأمرهم شورى بينهم، أي ما كان من أمر الناس فهو شورى بين الناس، وأما الإمامة فهل هي من أمور الناس فتكون شورى بين الناس أم أنها من أمور الله فتكون بيد الله؟ هذا مما لا تعينه الآية المباركة، فلا بد لنا من أن نحدد بدليل آخر أن الإمامة من أمور الناس أو من أمور الله حتى نتمسك بهذه الآية أو لا نتمسك بها. وإذا رجعنا إلى الآيات الأخرى وقرأنا قوله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، نفهم بأن الإمامة بيد الله عز وجل، لأن الآية تقول ويختار، بمعنى أن الله هو الذي يختار ما هو خير للناس والإمامة خير للناس، وقال تعالى إني جاعلك للناس إماما. إذن فالإمامة ليست من أمور الناس كي تخضع للمشورة، وإنما هي من أمور الله عز وجل. الأمر الثاني، ورد في بعض النصوص النهي عن مشاورة النساء، كما ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام شاوروهن وخالفوهن، وقال كما ورد عن إياكم ومشاورة النساء فإن عزمهن إلى وهن ورأيهن إلى أفن. ما المقصود بالنهي عن مشاورة النساء؟ ليس المقصود أن الرجل لا يستشير زوجته ولا أمه في أي أمر من الأمور، هناك أمور لإدارة الأسرة ولإدارة الأبناء لا بد فيها من مشاورة الزوجة ولا بد فيها من مشاورة الأم، هناك أمور للإصلاح الاجتماعي في مجال العالم النسوي لا بد فيها من مشاورة المرأة، فإنه لا يمكن إيصال الصلاح وإيصال الهدى إلى نصف المجتمع وهو عالم المرأة إلا من خلال المشاورة مع المرأة، لأنها أعرف بالنساء وميولهن وطرقهن وأخلاقهن وأمزجتهن. إذن ما هو المقصود من النهي عن مشاورة النساء؟ المقصود به مشاورة النساء في العلاقات الاجتماعية المبنية على العواطف والمشاعر، فبما أن المرأة مجموعة من العواطف والمشاعر المتوهجة المتوقدة، لذلك في تحديد العلاقات الاجتماعية وأن هذه العلاقة حسنة أو هذه العلاقة سيئة تتدخل عاطفة المرأة ومشاعرها في تحديد نوع العلاقة. هنا حتى لو استشار الرجل المرأة لا يبني على رأيها كقرار حاسم وكقرار نهائي، فإن رأيها في تحديد العلاقات الاجتماعية يكون مشوبا بعواطفها ومشاعرها، مما قد يوقع الإنسان في الرأي الخطأ وفي الرأي غير الصائم. الأمر الثالث أن المشاورة المقصود بها تنضيج التجربة وتنضيج الفكر، كما قال تبارك وتعالى إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. المقصود بالتعارف ليس هو أن يتعرف كل على نسب الآخر وعلى شخصية الآخر، بل المقصود بالتعارف تلاقح التجارب وتلاقح الخبرات، بمعنى أن حضارات المجتمع الإنساني وجميع الملل والنحل في المجتمع الإنساني تتبادل التجارب وتتبادل الخبرات وتتبادل الآراء لكي تنضج فكرها ولكي تنضج كيانها الفكري والحضاري، وهذا ما يسمى بنظرية حوار الحضارات، بمعنى تلاقح التجارب وتلاقح الأفكار. فالمشورة لا يقصد بها إلا تنضيج الفكر وتعميق الفكر، ولهذا قال أمير المؤمنين: من استبد برأيه هلك، لأنه يعيش فكرا دانيا، فكرا ضحلا ليس فيه عمق، ليس فيه نضج، لأنه لا يستفيد من آراء الآخرين، والرأي الضحل الضئيل يوقع في المهلكة. ومن شاور الناس شاركهم في عقولهم وتجاربهم. لذلك مسألة أن الانتخاب بالأكثرية هذا لا يرتبط بالشورى. نحن عندما نريد أن ننتخب مديرا لمؤسسة أو قائدا لدولة فنخضع هذا الانتخاب لرأي الأكثرية، هذا لا يرتبط بالمشورة، هذا مجرد قانون وضعي ليس إلا. المشورة المقصود بها تنضيج الفكر وتعميقه وتقويته. فمن شاور جماعة ذو رأي صائب وذو فطنة وذو خبرة حصل على المشورة. ولذلك قال أمير المؤمنين: من شاور الناس شاركهم في عقولهم. وقال في حديث آخر: أعقل الناس من جمع عقول الناس إليه. الإنسان غير العاقل هو الذي يظن أنه أكبر وأعظم من الناس وأن حجم عقله أكبر من حجم عقول الآخرين، هذا إنسان جاهل. وأما الإنسان العالم العاقل هو الذي يبحث عن خبرات العقول وعن تجارب العقول الأخرى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المستفيدين من تجارب الآخرين، والحكمة ضالة المؤمن، كما ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: فخذ الحكمة ولو من أهل النفاق، لأن الحكمة ضالة المؤمن. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون كذلك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: افتتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. ذكر الفقهاء أن من واجبات وأجزاء الصلاة تكبيرة الإحرام، وإنما سميت تكبيرة الإحرام لأن بها يحصل الدخول في الصلاة، ويحرم على المصلي ما كان محللا قبلها من الكلام وغيره حتى يخرج من الصلاة بالتسليم. وللتكبير صيغة عربية محددة، وهي الله أكبر، ولا يجزي عنها قول الله الأكبر أو الخالق أكبر أو الله أعظم، كما لا يجزي عنها أيضا ما يعادلها في أي لغة أخرى. ومن جهل هذا التكبير فعليه أن يتعلمه، وإن ضاق الوقت عن التعليم تلقنه المصلي من غيره، فإن تعذر التلقين أتى بها على النحو الممكن له، وإن لم يتمكن فبالمرادف بأن يقول الله أعظم. وإذا لم يتيسر للأجنبي اللغة العربية أن يأتي بها على أي نحو بما يعادلها في لغته، ويأتي بترجمة الله أكبر. وتكبيرة الإحرام ركن تبطل الصلاة بنقصها عمدا أو سهوا، فمن ترك تكبيرة الإحرام أو أخل بها ولم يأتي بصورتها الصحيحة مع تمكنه من ذلك فلا صلاة له، سواء كان عامدا في تركه وإخلاله أو غير عامد لجهله بوجوبها. وعلى هذا إذا صلى مدة من الزمان بترك تكبيرة الإحرام أو الإخلال بها لم يأتي بها بالصورة الصحيحة هذا الإخلال أو الترك ولو كان سهوا أو جهلا، فصلاته باطلة، فتجب عليه الإعادة والقضاء. سؤال: هل تبطل الصلاة بزيادة تكبيرة الإحرام؟ الجواب: نعم، إذا جاء بالأولى كاملة وصحيحة فتبطل الصلاة بالتكبيرة الثانية، فيجب على المصلي أن يأتي بالثالثة ويدخل بها في الصلاة. وإذا جاء بالرابعة بطلت الثالثة بالرابعة، ووجب الإتيان بالخامسة، وهكذا تبطل بالشاف وتصح بالواتر. سؤال: هل تبطل الصلاة بزيادة التكبيرة سهوان؟ أتى بالتكبيرة إنه سهوان، يعني بعد ما أتى بالصحيحة أولا ثم أتى بها ثانية، ولكن شنو هذا الإتيان؟ سهوان. الجواب: اختلف الفقهاء في ذلك، فالبعض قال بعدم البطلان، والبعض الآخر قال بالبطلان. فعليه إذا أراد أن يحتاط المصلي وأتى بها ثانية يكمل صلاته ثم يعيدها. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سمعت به الأذنان فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذنان أنهارها تجري لهم من تحتهم محفوفة بالنخل والرمان غرفاتها من لؤلؤ وزبرجد وقصورها من خالص العقيان سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإيمان أيام إخواني جيران رب العالمين وحزبه أكرم بهم في صفوة الجيران وإذا بنور ساطع قد أشرقت منه الجنان قصيها وداني وإذا بربهم تعالى فوقهم قد جاء للتسليم بالإحسان قال السلام عليكم فيرونه جهرا تعالى الرب ذو السلطان والله ما في هذه الدنيا ألذ من اشتياق العبد للرحمن هم يسمعون كلامه وسلامه والمقلتان إليه ناظرتان
الواحدة ظهرا في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم موجز لأهم الأنباء السلام عليكم قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف إن مراسم تشييع السيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين تؤكد للجميع أن الأعداء لا يستطيعون إخراج المقاومة أو تهميشها من المشهد السياسي والأمني في لبنان وأضاف قالباف أن مراسم التشييع العظيم والتاريخي للشهيدين كان دليلا على وحدة المقاومة وتنامي قوة حزب الله وتعبيرا عن الدعم الشعبي القوي له وتابع لقد أشرق الشهيد نصر الله كالشمس الساطعة على أكتاف محبيه وأوصل رسالة إلى العالم مفادها أن الوقوف في وجه ظلم الكيان الإسرائيلي هو فكر ونهج لا يمكن القضاء عليه بالجريمة والإرهاب شدد رئيس هيئة الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري على أن مراسم تشييع الشهيدين السيد نصر الله والسيد صفي الدين أثبتت أن حزب الله حي وفاعل. وقال اللواء باقري أن التشييع المهيب الذي جرى في بيروت أكد أن المقاومة وحزب الله أكثر قوة وعزيمة من أي وقت مضى، وسيواصلان طريقهما بثبات وروح معنوية عالية. بدوره قال القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن إسرائيل كانت تخشى مراسم تشييع قادة المقاومة، وأن تحليق طائراتها فوق الحشود لم يكن إلا دليلا على رعبها من قوة الشعوب. أعلنت حركة حماس أنها لن تتعاطى مع أي مفاوضات جديدة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة ما لم ينفذ الاحتلال الإسرائيلي بنود المرحلة الأولى. وقال عبد اللطيف القانوع أن عدم تنفيذ البروتوكول الإنساني وتأجيل الإفراج عن أسرى الدفعة السابعة دليل على نوايا الاحتلال بتعطيل الاتفاق وعدم جديته في استمراره. أكد الناطق باسم حماس حازم قاسم أن الحركة متمسكة بسلاحها المقاوم باعتباره سلاحا شرعيا لا نقاش فيه طالما أن هناك احتلالا لأرض فلسطين، وأشار إلى أن العدوان والتدمير الذي مارسه الاحتلال في حروبه ضد شعوب المنطقة هو المسؤول عن الدمار الذي لحق بقطاع غزة، وهو الآن يواصل سياسة التدمير نفسها بالضفة الغربية. نقلت وكالة شياب للأنباء عن الدكتور سعيد صالح مدير مستشفى أصدقاء المريض الخيري في قطاع غزة قوله أن 3 أطفال رضع قضوا في المستشفى بسبب البرد الشديد. وقال صلاح أن الرضع الذين قضوا لتتجاوزوا أعمارهم 2 وأن هناك 3 حالات أخرى في وضع حرج. أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مسجد الإمام علي في شارع المأمون بمدينة نابلس في الضفة الغربية وفجرت أبوابه وصادرت تسجيلات كاميرات المراقبة. بدورها قالت مصادر أن قوات الاحتلال تدفع بتعزيزات عسكرية باتجاه بلدة الزبابدة جنوب شرقي جنين وتحاصر منزلا في البلدة. فصلت كلية برنارد التابعة لجامعة كولومبيا طالبين بسبب مشاركتهما في احتجاجات داعمة لفلسطين ومناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة. وقالت المجموعة التي نظمت الاحتجاجات أن القرار يمثل أول فصل رسمي من الجامعة بسبب حرب إسرائيل على غزة، في حين بررت المؤسسة التعليمية القرار بأنه نتيجة تعطيل فصل دراسي. دعت منظمة Human Rights Watch وزراء الخارجية الأوروبيين لإدانة جرائم دولة الاحتلال الفظيعة وانتهاكاتها الخطيرة الأخرى للقانون الدولي. وأضافت المنظمة في بيان أن عدم إدانة أوروبا جرائم إسرائيل الفظيعة أدى إلى تأجيجها وإثارة اتهامات مبررة بازدواج المعايير.